بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب الهاشمي القرشي العربي المكي ثم المدني، أشهد أنه رسول الله حقا، وأنه رسول الله إلى الناس كافة، إلى العرب والعجم، إلى الجن والإنس، وأنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه من ربه اليقين. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى إخوانه من النبيين والمرسلين وعلى آله وعلى أصحابه وعلى أتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإني أحمد الله إليكم وأشكره وأسأله المزيد من فضله، وأسأله سبحانه وتعالى أن يصلح قلوبنا وأعمالنا ونياتنا وذرياتنا، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يجعل مجلسنا هذا واجتماعنا هذا مجلس خير وعلم ورحمة، تنزل عليه السكينة وتغشاه الرحمة وتحفه الملائكة ويذكره الله في من عنده. والآن نبدأ الرسالة التي بين أيديكم، وهي رسالة المورد العذب الزلال في نقض شبه أهل الضلال. هذه الرسالة للشيخ عبد الرحمن بن حسن ابن شيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله، وهو حفيد الإمام المجدد، حفيده يعني ابن ابنه، عبد الرحمن بن حسن ابن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. سميت هذه الرسالة العذب الزلال، المورد العذب الزلال، المورد يعني ورود الإنسان على الماء حينما يرد على الماء للشرب، والماء عذب يعني حلو ليس مرا، وزلال يعني مستساغ يستسيغه الحق. هذا من باب التشويق، تشويق المؤلف رحمه الله سمى هذه الرسالة المورد العذب الزلال، يعني ورود الإنسان على الماء الحلو المستساغ في نقض شبه أهل الضلال. يعني في هذه الرسالة رد على شبه أهل الباطل، نقض يعني ينقض الشبه، والشبه جمع شبهة وهي ما يشتبه على الإنسان أمره، والشبه نوعان، شبه شبه قلبية شبه اعتقاد، وشبه شهوة يعني المرض. المرض الآن ينقسم إلى قسمين، المعاصي أمراض نوعان، المرض الأول ما يتعلق بالاعتقاد، ما يعتقده الإنسان ويشتبه عليه، والثاني ما يتعلق بالشهوات، ما يتعلق بالشهوات. فالمعاصي نوعان، نوع يتعلق بالشبه التي يشتبه على الإنسان ويكون في اعتقاده وفي قلبه، والنوع الثاني ما يتعلق بالشهوات. وأشد المرضين مرض الشبهة، فهذه شبه اشتبهت على أهل الضلال من النوع الأول، قوله تعالى في على المنافقين في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، يعني مرض الشبهة والشك، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. وفي مرض الشهوة قال الله تعالى فيه فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، مرض الشهوة. ومرض الشبهة والشكوك ما يتعلق بالاعتقاد والرأي والتصور الباطل، هذه شبه، وهي المراد بنقضها في هذه الرسالة. المؤلف رحمه الله شبه اشتبهت على أهل الضلال واعتقادات فاسدة وتصورات خاطئة لأهل البدع لأهل الضلال نقضها المؤلف رحمه الله حفيد الإمام في هذه الرسالة. نعم اقرأ القارئ. من القارئ؟ اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال علامة عبد الرحمن بن حسن في كتابه المورد العذب الزلال في نقض شبه أهل الضلال: الحمد لله معز الإسلام بنصره، ومذل الشرك بقهره، ومصرف الأمور بأمره، ومستدرج العاصين بمكره، الذي أظهر دينه على الدين كله، القاهر فوق عباده فلا يمانع، الظاهر على خلقه فلا ينازع، الحكيم فيما يريد فلا يدافع، أحمده على إعزازه لأوليائه ونصرته لأنصاره وخفضه لأعدائه، حمد من استشعر الحمد باطن سره وظاهر جهاره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، شهادة من طهر بالتوحيد قلبه وأرضى بالمعاداة فيه والموالاة ربه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، رافع الشك وخافض الشرك وقامع الكذب والإفك. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد.
طيب، مؤلف رحمه الله افتتح رسالته قل بسم الله الرحمن الرحيم اقتداء بتأسيا بالكتاب العزيز، فإن الله سبحانه وتعالى افتتح كتابه بالبسملة والحمد، ولذلك المؤلف افتتح رسالته بالبسملة والحمد، فقال بسم الله الرحمن الرحيم، والبال الاستعانة، يعني أستعين بسم الله وأتبرك باسمه سبحانه، فالباء بركة واستعانة، والاسم ما يسمى به الشيء، مشتق من السمة وهي العلامة، أو مشتق من الوسم، مشتق من السمة وهي العلامة، أو من السمو وهو العلو. الاسم ما يسمى به الشيء، ما يسمى به الشيء يقال له اسم، ما سمى به الرب نفسه، وما سمى به الإنسان، وسمى به الإنسان، أو ما سمى به الحيوان أو الطير أو غيره يقال له اسم، مشتق من السمة وهي العلام، أو من السمو وهو العلو. بسم الله يعني أستعين، أستعين بسم الله، بذكر اسم الله. الله لفظ الجلالة، أعرف المعارف، لا يسمى به غير الله، أعرف المعارف الله لا يسمى به غيره، علم على الذات الإلهية، الله علم على الذات الإلهية، اسم الله لا يسمى به غيره، الله أصل الإله، أصل الله إله، الإله على وزن فعال، حذفت الهمزة الأولى فالتقت، حذفت الهمزة الإله التي هي فاء الكلمة، فالتقت اللام الأولى الزائدة واللام الثانية التي هي عين الكلمة. الإله معروف أن الكلمة فعل، هذه الكلمة تصريف الكلمة، كون فعل الفاء، الحرف الأول الفاء، والحرف الثاني العين، والحرف الثالث اللام، وما زاد من الحروف الزائدة ينطق به كما هو. فآلهة إله على وزن فعال، عين الكلمة لام، عين فاء الكلمة الهمزة، وعين الكلمة اللام، وها لام الكلمة الهاء، إله على وزن فعال، حذفت الهمزة وهي فاء الكلمة، فالتقت اللام الأولى التي هي زائدة مع اللام الثانية التي هي عين الكلمة، فشددتا فصارت الله. الله يعني الله يعني المعلوه الذي تأله العباد، الذي يأله العباد محبة وإجلالا وتعظيما وخشية ورغبة ورهبة وإنابة وتوكلا واعتمادا عليه. فالإله هو المألوه، إله فعال بمعنى مفعول، إله بمعنى مألوه، تأله القلوب محبة وإجلالا وتعظيما. قال ابن عباس رضي الله عنهما: الله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. الرحمن، الرحمن المتصف بالرحيم اسم، اسم الله. الرحيم اسم آخر، اسمان من أسماء الله، وأسماء الله مشتقة، كل اسم مشتمل على صفة. فالرحمن والرحيم كلهم مشتمل على صفة الرحمة، والرحمن أبلغ من الرحيم. ولهذا الرحمن شامل للمؤمنين والكفار، وأما الرحيم فخاص بالمؤمنين، ولهذا قال رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، وكان بالمؤمنين رحيما. ثم قال: الحمد لله. الحمد لله، الحمد أل للاستغراق، والحمد هو الثناء على المحمود بصفاته الاختيارية مع حبه وإجلاله وتعظيمه. الحمد ثناء على المحمود بصفاته الاختيارية الجميلة مع حبه وإجلاله وتعظيمه، وهو أبلغ من المدح، لأن المدح يمدح الممدوح على الصفات، على صفاته التي اتصف بها، سواء كانت اختيارية أو اضطرارية. فأنت تمدح الإنسان بأنه جميل، وأنه طويل القامة، وبأنه معتدل الخلقة، وهذه ليس له دخل فيها، الصفات ليست اختيارية. ويمدح الأسد بأنه قوي، وأنه ملك الحيوانات، وأنه قوي العضلات، هذا ما تحقله، لكن ما يسمى حمد، ليس معه حب ولا إجلال. بخلاف الحمد فإنه الثناء على المحمود بصفات الاختيارية التي يفعله باختياره، كان تثني على الإنسان بأنه تثني عليه بالشجاعة والإقدام والإيثار والكرم والجود، هذه صفات اختيارية، فإذا ثنت عليها مع الحب والإجلال صار حمدا. فالله تعالى هو المحمود لما له سبحانه وتعالى من الصفات العظيمة والأسماء الحسنى، ولما له من النعم على عباده، فهو المحمود وهو المستحق للحمد وألا للاستغراق. فأنواع المحامد كلها مستغرقة له سبحانه وتعالى، فهي لهم، فأنواع المحامد كلها لله ملكا واستحقاقا. الحمد لله معز الإسلام بنصره، إن الله سبحانه وتعالى معز الإسلام بنصره، يعني بنصره لأهل الإسلام. الله تعالى عز الإسلام بأن نصر أهله، فإذا نصر الله أهله فإن هذا إعزاز له، فإن هذا إعزاز الإسلام، فقد عز الإسلام. فالله معز الإسلام بنصره، والإسلام هو الاستسلام لله تعالى بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله. الإسلام استسلام، الإسلام لما فيه من الاستسلام والإذعان والانقياد لله تعالى بالتوحيد، والخلوص من الشرك، والبراءة من الشرك وأهله. وقد وعد الله سبحانه وتعالى بأن يظهر دين الإسلام على جميع الأديان، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فالله تعالى محمود على إعزازه للإسلام بنصر أهل الإسلام، ومذل الشرك بقهره، يعني الله تعالى أذل أهل الشرك، أذل الشرك بقهر أعدائه، الله تعالى قهرهم ونصر أهل الإسلام عليهم، وهم المنصورون بالحجة والبيان وهم المنصورون بالسيف والسنان. ومصرف الأمور بأمره، يعني الله سبحانه وتعالى هو المصرف الأمور في الدنيا والآخرة، هو الحاكم على عباده، هو الحاكم اللي يحكم عباده في الدنيا بالشريعة التي أنزلها على عباده يتحاكمون إليها، وهو ما أنزله من الكتاب والحكمة، كما أنه الحاكم على عباده بما يقدره عليهم من المقادير التي لا منجى منها، كالموت والأمراض والأسقام والإعزاز والإذلال والغنى والفقر، كما أنه الحاكم بين عباده في الآخرة يحكم بينهم فيجازي المحسنين بالحسنى ويجزي الذين أساءوا بما عملوا. فهو مصرف الأمور بأمره، بأمره الكوني القدري، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ومستدرج العاصين بمكره، يعني يملي العصاة ويمهلهم فيظنون أن الإمهال إهمال فيستمرون في المعاصي، وهذا مكر، ثم يؤخذون على غره والعياذ بالله. ولهذا قال بعض السلف: إذا رأيت الله يعطي الإنسان من النعم على ما يحب وهو مقيم على معاصيه فاعلم أن ذلك استدراج، فاعلم أن ذلك استدراج. قال الله تعالى: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. يستدرجهم بالنعم ويمهل لهم ثم يأخذهم. وفي الحديث: إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفرته. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. ثم قال المؤلف رحمه الله: الذي أظهر دينه على الدين كله، يعني دين الإسلام، كما قال تعالى: هو الذي أرسل رسوله بهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، القاهر فوق عباده فلا يمانع. نعم، سبحانه وتعالى هو القاهر، من صفات القاهر، وهو القاهر فوق عباده، وهو الحكيم الخبير، وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة، فلا يمانع، لا أحد يمتنع منه سبحانه، بل تنفذ فيهم قدرته ومشيئته وإرادته، إذا أراد شيئا لابد أن ينفذ، ولا أحد يمتنع ولا أحد يمانع. فإذا أراد الله، قدر الله عن شخص الموت لابد أن يموت ولا يمكن أن يمتنع، قدر الله عن المرض لابد أن يصيبه المرض ولا يمتنع، قدر الله عليه العز يكون هو العزيز ولا أحد يذله، قدر الله عليه الذل لا بد أن يكون ذليلا فلا أحد يعزه، قدر الله عليه الفقر فلا أحد يغنيه إلا الله، قدر الله عليه الغنى فلا أحد يفقره، وهكذا. قدر الله عليه النعمة، أعطاه النعم، نعمة المال، نعمة الصحة، نعمة العلم، نعمة العقل، فلا أحد يرفعها أو يزيلها عنه. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. فلا أحد يستطيع أن يعز من أذله الله، ولا أن يذل من أعزه الله، ولا أن يفقر من أغناه الله، ولا أن يغني من أفقره الله، ولا أن يحيي من أراد الله إماتته، ولا أن يميت من أراد الله إحياءه. ثم قال: الظاهر على خلقه فلا ينازع. والظاهر من أسمائه، من أسمائه الظاهر، كما قال الله تعالى: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. فسر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الصفة يقول: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. فهو الظاهر فوق عباده ليس فوقه شيء، وسبحانه فوق العرش بذاته، فوق المخلوقات، التي سقفها ونهايته عرش الرحمن، والله تعالى فوق العرش بعد أن تنتهي المخلوقات. وقد أنكر أهل البدع علوه بذاته سبحانه وتعالى، وهو القاهر وهو الظاهر وهو العلي سبحانه وتعالى بذاته وقدره وقهره وسلطانه. فله علو الذات وله علو القدر والشان وله علو القهر والسلطان. الظاهر على خلقه فلا ينازع، لا أحد ينازع سبحانه. الحكيم بما يريد فلا يدافع، خلقه مبني على الحكمة وتقديره مبني على الحكمة وأمره مبني على الحكمة ونهيه مبني على الحكمة وشرعه مبني على الحكمة. الحكيم فيما يريد فلا يدافع، لا أحد يدافع. ثم قال المؤلف أحمده على إعزازه لأوليائه، كرر الحمد يعني أثني عليه، أثني عليه بصفاته الاختيارية على إعزازه لأوليائه، حيث عز أوليائه. أولياء جمع ولي، والولي هو المؤمن التقي، المؤمن التقي هو الولي، كما قال الله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وفي مقدمة أولياء الله الرسل عليهم الصلاة والسلام، فالولي هو المؤمن التقي، كل مؤمن تقي فهو ولي، وليس الولي ما يزعمه الصوفية المخرفون من يجعلونهم أولياء وقد يكون فسقة وعصاة. ونصرته لأنصاره، يعني أحمده على نصرته حيث نصر أنصاره، وأنصاره يعني أنصار دينه وأنصار أنبيائه ورسله وأوليائه. هو سبحانه ينصرهم ووعدهم بالنصر: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الخالدون لهم الغالبون. وقال سبحانه: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. هذا وعده سبحانه، فلا يخلف وعده. وخفضه لأعدائه، يعني يقول مالك: أحمد الله على إعزازه لأوليائه وعلى خفضه لأعدائه. خفض أعدائه بأن خذلهم وسلط حزبه المؤمنين، رسله وأوليائه المؤمنين عليهم، فهذا من خفضهم وإذلالهم في الدنيا مع ما عد الله لهم من عذاب في الآخرة لمن مات على ذلك والعياذ بالله. حمد من استشعر الحمد باطن سره، يقول أحمد الله حمد عبد وشخص يستشعر الحمد بباطن سره، يستشعر في الباطن محبة الله وإجلاله وتعظيمه والثناء عليه بصفاته ونعمه، وظاهر جهاله يستشعر الحمد بالباطن والظاهر. فهو يستشعر الحمد باطن وظاهر، في باطن سره وظاهر جهاله، يعني في الظاهر الذي يجهر به. ثم قال: وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن أقر وأعترف أن لا إله إلا الله، أن لا معبود بحق إلا الله. هذه كلمة التوحيد، لا إله إلا الله، أعظم كلمة وأفضل كلمة، وهي التي لأجلها أرسل الله الرسل وأنزل الكتب وانقسم الناس إلى شقي وسعيد وقام سوق الجنة والنار. أشهد أقر وأعتقد أن لا إله إلا الله، أن لا معبود بحق إلا الله. لا إله إلا الله هذه كلمة التوحيد، فيها نفي وإثبات، تنفي جميع أنواع العبادة عن غير الله وتثبتها لله، ولا يكون هناك توحيد إلا بالنفي والإثبات. كفر بالطاغوت وإيمان بالله، فقول لا إله هذا كفر بالطاغوت، تكفر بالطاغوت يعني تتبرأ من عبادة كل معبود سواه، تنفي العبادة بجميع أنواعها عن غير الله إلا الله، هذا الإيمان بالله. ولا إله إلا الله، لا إله نافية الجنس من أخواتنا، تنصب الاسم وترفع الخبر، إله اسمها والخبر محذوف، والتقدير لا إله حق إلا الله، لا معبود حق إلا الله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده تأكيد لكلمة التوحيد، وحده يعني لا يشارك أحد، بل هو متوحد في ذلك، متوحد في الألوهية والعبادة، هو المعبود بحق وغيره معبود بالباطل. لا شريك له، هذا التأكيد، يعني لا شريك له في الربوبية، ولا شريك له في الألوهية، ولا شريك له في الأفعال، ولا شريك له في الأسماء والصفات، ولا شريك له في العبادة والألوهية، فهو مستحق لها دون غيره. الأحد اسم من أسماء الله، الأحد متوحد في ذاته وأسماء وصفاته وأفعاله، لا شريك له. الصمد السيد الكامل القائم بنفسه المقيم بغيره، الذي تصمد إليه الخلائق في حوائجها، فهو صمد في نفسه قائم بنفسه لا يحتاج إلى أحد، وهو صمد لأنه تصمد إليه الخلائق في حوائجها وتقصده في طلباتها. الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أخذها من الآية من سورة سنقول هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا. الذي لم يلد يعني لم يتفرع منه شيء، ولم يولد لم يتفرع هو من شيء، فليس له أصل ولا فرع، ليس له والد ولا ولد، بل هو واجب الوجود لذاته سبحانه وتعالى، هو القائم بنفسه المقيم لغيره، هو الأحد والقائم واجب الوجود لذاته، ليس له ولد ولا ولد، لا ليس له فرع ولا أصل، ولم يكن له كفوا أحد، ليس له مثيل، كفوا المماثل، ليس له مكافئ ولا مماثل. شهادة من طهر بالتوحيد قلبه، يعني أشهد أن لا إله إلا الله، هذه الشهادة شهادة من طهر بالتوحيد قلبه، يعني بأن قالها عن إخلاص وصدق وانقياد لحقوقها. يعني لا، هذه كلمة التوحيد لا بد لها من شروط، لا بد من العلم المنافي للجهل، ولا بد من اليقين المنافي للشك والريب، يقولها اليقين بدون شك ولا ريب، ولا بد من الصدق المانع من النفاق، لأن المنافقين يقولونها لكن من غير صدق مع تكذيب القلوب، ولا بد من الإخلاص المنافي للشرك، ولا بد من الانقياد لحقوق هذه الكلمة، وهي الأعمال الواجبة يفعلها المسلم، يفعل الأوامر وترك النواهي، ولا بد من القبول المنافي للترك، ولا بد من المحبة لهذه الكلمة والسرور، السرور والمحبة لهذه الكلمة ولأهلها، وبهذا تكون تطهر، بهذا يطهر التوحيد قلب المسلم، إذا حقق هذه الشروط طهر بالتوحيد قلبه، قالها عن علم منافي للجهل، ويقين منافي للشك والريب، وصدق المانع من الإنفاق، وإخلاص المانع من الشرك، وانقياد بحقوقها، ومحبة لها ولأهلها، وقبول المنافي للترك، فقد يقوله بعض الناس ولا يقوله من دعاه إليها، وزاد بعضهم شرطا ثامنا وهي الكفر بما يعبد من دون الله. فإذا تحققت هذه الشروط فإن الشهادة حينئذ تطهر قلب صاحبها، شهادة من طهر بالتوحيد قلبه وأرضى بالمعاداة فيه والموالاة ربه، يعني شهادة معها موالاة ومعاداة يرضي بها ربه، يوالي أهل التوحيد والإيمان وأهل الطاعة بما ينصرهم ويحبهم ويؤيدهم ويساعدهم ويعينهم، والمعاداة يعاد الكفار والمشركين والعصاة ويبغضهم ويتبرأ منهم ومن أفعالهم، ولا يعاشرهم ولا يتخذهم أصدقاء، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، هذه الشهادة الثانية، الشهادة الأولى الشهادة لله تعالى بالوحدانية، والشهادة الثانية الشهادة لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة، أشهد أن محمدا ومحمد بن عبد الله بن عبد المطلب الهاشمي القرويسي ألهم الله له سماه محمد لكثرة محامده، واسمه أحمد أيضا كما قال الله تعالى عيسى ومبشر برسول اسمه أحمد، له أسماء عدة، ومن أسمائه الماحي الذي ينقل الله بالشرك، والعاقب الذي ليس بعده نبي، ونبي الرحمة ونبي الملحمة، والحاشد الذي يحشر على قدميه، وله أسماء كثيرة عليه الصلاة والسلام، كما أن الله تعالى له أسماء كثيرة في الحديث الذي تعالى 100 اسم من أحصاها دخل الجنة، يعني بها موصوف بهذا الوصف، وإلا فأسماءه كثيرة. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم له أسماء، له أسماء كثيرة. وكذلك القرآن له أسماء، أسماء القرآن الشفاء الفرقان، والفاتحة على عدة أسماء، الفاتحة والشفاء والحمد وأم القرآن. كذلك الأسد له أسماء كثيرة، حتى قيل إن الأسد له 500 اسم، الهزبر والضرغام، والسيف له عدة أسماء، السيف والصقيل والمهند إلى آخر. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أشهد أن محمدا عبده، عبد الله هو الذي عبد الله وأخلص له العبادة وقام بحقه سبحانه، ورسوله أرسله الله إلى الثقلين الجن والإنس. وأعظم مقامات النبي صلى الله عليه وسلم العبودية الخاصة والرسالة الخاصة، هذه أعلى مقامات العبد، العبودية الخاصة الصادرة عن إخلاص واختيار، يعبد الله باختياره. أما العبودية العامة فالناس كلهم عبد الله حتى الكفار. ومعنى العبودية العامة يعني أن كل إنسان معبد لله، مقهور مذلل مسير، تنفذ فيه أقدار الله ومشيئته، لا اختيار له ولا امتناع، ما يستطيع يمتنع، ما يستطيع يمتنع من ما قدره الله عليه، فهو معبد مذلل. جميع المخلوقات كلها معبدة لله. قال الله تعالى: إن كل من في السماوات والأرض إلا أتى الرحمن عبدا. لكن العبودية، العبودية الخاصة هي التي عليها مدار السعادة والشقاوة والمدح والذم. فالمؤمن يعبد الله باختياره، يصلي ويصوم ويحج ويبر والديه ويصل رحمه ويؤدي الواجبات وينتهي عن المحرمات، هذه العبودية الخاصة، هذه العبودية العالية المدح الممدوح صاحبها. فأن تشهد أن محمدا عبد الله بن عبد المطلب عبد الله، وأنه عبد الله العبودية الخاصة، وقام بحقه وأمره وامتثل أمره واجتنب نهيه، وأنه أعبد الناس وأزهد الناس وأفضل الناس وأشجع الناس وأتقاهم في جميع الخصال الحميدة، عبده ورسوله، يعني الله تعالى أرسله اختصه بالرسالة. والله تعالى مدح نبيه ووصفه بالرسالة في مقام الامتنان، في مقام الإسراء: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. في مقام التحدي: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة مثله. في مقام الدعوة: وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكون عليه لبدا. فأفضل وأعظم مقامات النبي صلى الله عليه وسلم العبودية الخاصة والرسالة الخاصة. والعبودية، وصف النبي بالعبودية تنفي الغلو الذي وقع من النصارى، فإن النصارى غلوا في عيسى ورفعوه من مقام النبوة والرسالة إلى مقام الألوهية، فقالوا ابن الله والعياذ بالله. وكذلك نبينا صلى الله عليه وسلم، هناك من غلا بعض الناس عبد النبي صلى الله عليه وسلم وادعى أنه يعلم الغيب، مثل طائفة البريلوية في الهند يعلمون يدعون أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب، هذا غلو، فهو عبد ما يرفع إلى مقام الألوهية. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. فهذا عبد وصف بالعبودية ينفي الغلو الذي وقع فيه النصارى وأشباههم من الغلاة. ورسوله وصف بالرسالة ينفي الجفاء الذي وقع فيه بعض الناس، جفوا وأنكروا رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، مثل اليهود الذين قالوا عن عيسى إنه ابن زنا والعياذ بالله، جفوا. ووفق الله الحق فقالوا إن عيسى عبد الله ورسوله، ليس إله كما يقول النصارى ولا ابن الله، وليس ولد بغي كما يقول اليهود قبحهم الله، بل هو عبد الله ورسوله. كذلك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ليس إلها ولا يعلم الغيب ولكنه عبد، وهو رسول عليه الصلاة والسلام خلافا لمن أنكر رسالته من اليهود والكفرة، قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لا أسمع بأحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار. يجب على أهل على الثقلين على الجن والإنس الإيمان برسالته ونبوته واعتقاد أنه رسول الله حقا وأنه ختم النبيين وأنه لا نبي بعده وأنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجهد في الله حق جهاده، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رافع الشك وخافض الشرك. رافع الشك يعني رفع عليه الصلاة والسلام بما جاء به من الرسالة والنبوة بما أنزل الله عليه من الكتاب والحكمة، رفع الشك عن الناس، الشكوك والأوهام والخرافات، حتى صار الناس على بينة ويقين من ربهم، فعرفوا الله، عرفوا بأسمائه وصفاته وأفعاله، وعرفوا دينه وشرعه، وعبدوه على بصيرة، فزالت الشكوك والريب والخرافات والأوهام التي كان عليها أهل الجاهلية الذي لا يعلم الحق ولا يعلمون ما يرضي الله. ولهذا طلب جماعة من أهل الجاهلية طلبوا دين إبراهيم وتركوا ما عليه الناس من الأصنام والأوثان من قصة سعد العيادي وغيرهم وسعيد بن زيد بن عبد الفيل وغيرهم ممن طلب دين إبراهيم واعتزل ما عليه الناس. فالرسول رافع الشك بالشريعة التي جاء بها وخافض الشرك حيث أمره الله بالتوحيد، يدعو إلى التوحيد ويجاهد المشركين، فانخفض الشرك وقامع الكذب والإفك. قامع يعني قمع يعني قمع أهل الإفك بمعنى أنه أزال ما عليه أهل الإفك وكذبهم وأزال لبسهم فانقمعوا وانخذلوا، قامع الكذب الذي عليه أهل الشرك فيما هم عليه من الكذب الذي حرفوا التوراة والإنجيل وأنكروا رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، وما عليه أهل الشرك من الكذب في عبادتهم بالأصنام والأوثان، فإن هذا كذب، كذب في العقيدة، كذب في الاعتقاد. الكذب يكون بالجوارح ويكون بالقلب ويكون باللسان، والصدق كذلك يكون بالقلب وباللسان. جاء ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العين تزني وزنها النظر، والأذن تزني وزنها الاستماع، واليد تزني وزنها البطش، والرجل تزني وزنها الوشي، والفرج يصدق ذلك ويكذبه. صار الفرج التصديق وتكذيب، وخافض وقامع الكذب والإفك. الإفك عطف الإفك أسوأ الكذب، قال له إفك. ومنه الذين رموا عائشة رضي الله عنها بما رموها به سماه الله إفكا، قال: إن الذين جاءوا بالإفك وسموا أهل الإفك، يعني أهل الكذب السيء، أسوأ الكذب هو الإفك. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بعد أن شهد المؤلف رحمه الله لله تعالى بالوحدانية ولنبيه صلى الله عليه وسلم بالرسالة، صلى على نبيه فقال: اللهم صل على محمد. اللهم يعني أسألك يا الله، اللهم بدل من يا، قل يا الله وتحذف الميم أو تحذف يا ويقول اللهم. اللهم صل على محمد، فهو سؤال الله عز وجل أن يصلي على نبيه، وصلاة الله على نبيه صح ما قيل فيها ما رواه البخاري رحمه الله في صحيح أبي العالية أنه قال: صلاة الله على عبده ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، ثناؤه عليه في الملأ الأعلى. هذه الصلاة، صلاة ثناء الله على عبده في الملأ الأعلى. فأنت تسأل الله أن يثني على عبده في الملأ الأعلى، اللهم صلي أثني عليه. ومنهم ما قال تدخل أيضا رحمة، وإذا جمع بينهما قال: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، صارت الصلاة الثناء. اللهم صلي على محمد يعني نبيك وخاتم نبيك محمد وعلى آله. والآل قيل المراد بهم ذريته المؤمنون، ويدخل في ذلك أزواجه عليه الصلاة والسلام، العباس والحمزة وعلي والحسن والحسين وفاطمة، هؤلاء آله أهل بيته المؤمنون. وما كفروا فلا يدخلون كأبي لهب وأبي جهل. وقيل المراد بالآل أتباعه على دينه، وهذا هو الأشمل، أتباعه على دينه، ويدخل ذريته وأقاربه المؤمنون دخلا في ذلك دخلا أوليا. وصحبه جمع صاحب وجمع صحابي، والصحابي أصح ما قيل فيه هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على ذلك، من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، هذا هو الصحابي ولو لحظة، إذا لقيه ومات على الإيمان فهو صحابي. ولذلك فإن صغار الصحابة الذين حنكهم النبي صلى الله عليه وسلم صحابة، حنكهم وهو أطفال صغار حينما يولد يحنكهم، هذا صحابة. محمد بن ربيع قال عقلت من النبي صلى الله عليه وسلم مجة مجها في وجهي من دلو من بئرنا من بئر من دلو من بئرنا وأنا بالخمس سنين. وعطف الصحاب الصحابة على الآل بعطف الخاص على العام يكون ذكروا مرتين، المرة الأولى بالعموم قل هو على آله، والمرة الثانية بالخصوص على آله أتباع على دينه، ويدخل ذلك الصحابة وصحبه بعطف الخاص على العام. وسلم تسليما كثيرا، سلم هذا دعاء يعني اللهم سلم، سلم من الشرور والآفات والعيوب والنقائص في الدنيا والآخرة. وفي هذا دليل الرد على أهل الشرك الذين عبدوا النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله سموا عبد، والعبد ليس إله، العبد ليس إله، العبد معنى معبود، معبود لله، فلا يستحق الإله، فلا يستحق العبادة، فالله له حق وهو العبادة، والرسول صلى الله عليه وسلم له حق وهي الطاعة والامتثال والتصديق والإيمان والتعبد لله بشريعته، والمؤمن لهم حق وهو الثناء عليهم ومحبتهم والاقتداء بأفعالهم الطيبة، فلا يخلط الإنسان بين الحقوق، الله له حق وهو التوحيد، والرسول عبد لا يستحق شيئا من العبادة. وسلم كذلك دعاء بالسلامة، الذي دعا له بالسلامة لا يصلح العبودية، لأنه بحاجة إلى غيره، والرب ليس بحاجة إلى غيره، ما يحتاج إلى أحد، ليس فوق أحد حتى يسأل له. ولهذا كثيرا ما يستدل الإمام المجدد محمد بن الوهاب رحمه الله بذلك على التوحيد، وعلى أن العبادة حق الله، فيقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام وصف الله بأنه عبد، والعبد ليس بإله ولا يستحق العبادة. ودعي له بالسلام، بالصلاة والسلام، دعي له بالسلامة، والذي يدعى له بحاجة إلى غيره فلا يستحق العبادة. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كذا، تسليما مصدر للتأكيد، ثم أكد بالوصف تسليما كثيرا. وبعد كلمة يؤتى بها للانتقال من شيء إلى شيء للدخول في صلب الموضوع، وبعد، وكلمة أما بعد أولى من وبعد، يعني أما بعد كان يأتي بها النبي صلى الله عليه وسلم خطبه ورسائل، كان إذا خطب الناس في يوم الجمعة قال إن خير الهدي إن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد، أما بعد فإن خير الهدي إن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. في كتب في رسائله خطاباته عليه الصلاة والسلام ورسائله للملوك والرؤساء، لما كتب إلى هرقل قال محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم، السلام على من اتبع الهدى، أما بعد أسلم تسلم، يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإنما عليك إثم الأليسية. فأما بعد أفضل أولى من وبعد. اختلف في أول ما قالها، فقيل أول ما قالها داود وهي فصل الخطاب الذي أوتي عليه الصلاة والسلام، وقيل أول ما قالها قص بن ساعد الإيادي، وقيل غير ذلك. المقصود أنه يؤتى بها الانتقال من شيء إلى شيء، فالمؤلف انتقل من الخطبة إلى الدخول في صلب الموضوع، قال وبعد، انتقل، انتهت الخطبة ثم أراد الدخول في صلب الموضوع. نعم.
صلى الله عليه. فاعلم أيها الطالب السلامة الساعي في أسباب تحصيل الفوز والكرامة أني وقفت على رسالة لمن لم يسمي نفسه مشعرة بأداء خشية أن يفتن بها بعض الجاهلين فيعتمد عليها، فإن كل عصر لا يخلو من قائل بلا علم ومتكلم بغير إصابة ولا فهم، وقد جعل الله في كل زمان فترة بقايا من أهل العلم، كما قال الإمام أحمد رحمه الله في كتابه الرد على الجهمية: الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم يدعون من ضل إلى الهدى ويصبرون منهم على الأذى ويبصرون بدين الله أهل العمى ويحيون بكتاب الله الموتى، فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه وتائه ضل قد هدوه، فما أحسن أثرهم على الناس وما أقبح أثر الناس عليهم. وقد عن لي الجواب لتمييز الخطأ من الصواب، فلا بد من ذكر مقدمة نافعة لتكون هي المقصودة بالذات، رجاء أن تكون سببا موصيا إلى رضوان الله يستبصر بها طالب الهدى من عباد الله، وذلك بتوفيق الله الذي لا إله سواه ولا حول ولا قوة إلا بالله.
نعم. المؤلف رحمه الله ذكر سبب تأليف الرسالة وأنها رد على شخص مبطل يشبه ويلبس الحق بالباطل ويزين الشرك والبدع، فهذا هو سبب تأليف الرسالة. والمؤلفون عادة يذكرون الأسباب، أحيانا تكون سبب تأليف الرسالة رد، وأحيانا سببها مقصود بيان والإيضاح للناس ويحتاجونه. فالمؤلف رحمه الله قال إن سبب هذه الرسالة رد على شخص تكلم بالباطل وحسن الشرك وزين والبدع، فلهذا أرأى المؤلف أن يرد عليه قياما بالواجب وتحقيق الحق وإبطال الباطل وإزالة الشبه. قال اعلم أيها الطالب، اعلم يعني تيقن واجزم، لأن العلم هو حقيقة حكم الذهن الجازم، قال هو علم، اعلم يعني تيقن. والمدركات أربعة أنواع: العلم والظن والشك والوهم. فالعلم هو حكم الذهن الجازم، والشك هو أن التردد بين أمرين لا مرجح لأحدهما على الآخر، قال له شك. فإن ترجع أحدهما على الآخر فالراجح يسمى ظن والمرجوح يسمى وهم. فالمؤلف يقول اعلم، يتيقن، لا تشك ولا تظن ولا تتوهم. اعلم أيها الطالب للسلامة، لتطلب السلامة، السلامة لدينك، يا أيها الذي تطلب السلامة لدينك من الشرك والبدع والخرافات حتى تلقى ربك بقلب سليم، اعلم هذا الأمر الذي أقول لك. اعلم أيها الطالب للسلامة الساعي في أسباب تحصيل الفوز والكرامة، أيها الذي تسعى فيما يكون سببا في تحصيلك للفوز والكرامة، وذلك بتحقيق التوحيد والقيام بحق الله وأمره، فتحصل على الفوز برضا الله عز وجل والكرامة والتمتع بدار كرامته وجنته. الذي يسعى في سبب تحصيل الفوز والكرامة هو المؤمن الوحيد، المؤمن الوحيد إذا فعل التوحيد حصل له الفوز من الله برضوانه والتمتع بدار كرامته. أني وقفت على رسالة لمن لم يسمي نفسه، شخص كتب رسالة فيها بدع وضلالات لكنه ما سمى نفسه، لم يذكر المؤلف نفسه، لكن المؤلف استدل على الجهة، على البلد التي هو فيها، وأنهم بلاد الخرج، خرج المعروف هذا كان في إشارة مشعرة لأنه من بلاد الخرج، لكنه لم يسمي اسمه، لم يسمي نفسه. ما هذه الرسالة ما موضوعها؟ يقول متضمنة لأنواع من الكذب والمرج، هي كذب وتلبيس على أئمة الدعوة وعلى الإمام المجدد، أنواع من الكذب والمرج. المرج يعني الخوض بالباطل الذي لا حق له، جامعة لأمور من الباطل، يعني مشتمل على أنواع من الباطل لا يسع مسلما السكوت عليها، يعني هذا باطل وكذب تروج الباطل، فلا يسع المسلم أن يسكت عليه، ننكر المنكر على المسلم، لا يسع السكوت بل يجب عليه أن ينكر المنكر. ولهذا ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. ولهذا المؤلف رحمه الله لما رأى هذا الباطل ما سكت، قال: لا يسع المسلم السكوت عليه، خشية أن يفتن بها بعض الجاهلين فيعتمد عليها. المؤلف رحمه الله رد على هذا المضل، خشي خاف أن يفتتن بعض الناس بهذه الشبه فيعتمد على هذه الشبه. قال: فإن كل عصر لا يخلو من قائل بلا علم ومتكلم بغير إصابة ولا فهم، يعني كل عصر من عصور يكون فيه جهلة يتكلمون بالباطل ويرجون الباطل، لا يخلو أي عصر من قائل بلا علم الذي يقول على الله بلا علم ومتكلم بغير إصابة ولا فهم، كذا يتكلم من غير صواب، يتكلم بالباطل ليس عنده صواب ولا فهم. وقد جعل الله في كل زمان فترة بقايا من أهل العلم، يعني جعل الله سبحانه وتعالى في كل زمان فترة بقايا من أهل العلم يبين الناس الحق، فلا يمكن أن يخلو عصر من مجددين لهذا الدين ومن قائمين بالحق وقائمين به، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لا تزال طائفة من أمتي على الحق نصورا، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. فالمؤلف رحمه الله يقول: كل عصر لا يخلو من أهل العلم، ولو كثر أهل الباطل، ولو كثروا فالله تعالى يقيض ويبقي من أهل العلم من يقيم بهم حجته على الناس ويرد بهم الأباطيل، ومنهم الإمام الشيخ عبد الرحمن بن حسن. ثم استشهد قال كما قال الإمام أحمد رحمه الله في كتابه الرد على الجهمية، ثم الرد على الزنادقة، موجودة لأنه مطبوع الرسالة وقد شرحنا في بعض الدورات وهي موجودة، الرد على الزنادقة والجهمية. هذه خطوة الإمام أحمد رحمه الله، نقل المؤلف خطوة خطوة الكتاب. أول كتاب قال الإمام أحمد: الحمد لله افتتح الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم، حمد الله سبحانه وتعالى على إبقائه سبحانه وتعالى في كل زمان فترة، كل زمان فترة ونقص من العلم وكثرة لأهل الباطل، أبقى بقايا من أهل العلم. الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم، يبقى بقية لتقوم الحجة على الناس ولئلا يخلاه العالم من قام الله بحجته، بقايا من أهل العلم يدعون من ضل إلى الهدى، يعني هؤلاء البقايا من أهل العلم يدعون أهل الضلال، يدعونهم إلى الهدى، ويصبرون منهم على الأذى، يصبرون على الأذى، لأن الداعية إذا دعا الناس لا بد أن يصبه أذى، لأنه يقف في رغبات الناس، يصادق رغباتهم، الناس يميلون إلى الباطل، فإذا دعاهم الإنسان وقف في وجوههم ومنعهم من الباطل، فلا بد أن يؤذوه، ما يسكتون، يؤذونه إما بقوله وبالفعل، فإن لم يصبر الداعي انقطع. فالدعاة وأهل الحق يصبرون، ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله: ويصبرون منهم على الأذى سواء بالقول أو بالفعل، قد يسبه، قد يشتمه، قد يضربه، قد يقتل. والأنبياء في المقدمة، كثير من أنبياء بني إسرائيل قتلوا كزكريا ويحيى، قال الله تعالى: ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. وقد يقتل الدعاة أيضا، إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. فلا بد من الصبر على الأذى، من صفات الرابحين العلم والعمل والدعوة إلى الله والصبر. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين عملوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ويسرون بما أعلنا ويبصرون بدين الله أهل العمى. هذا وصف العلماء، وصفهم يبصرون الناس بدين الله أهل العمى الذين لم يعلموا الحق وعموا على الحق. فأهل العلم يبصرون، يبصرون العميان بدين الله حتى يبصروا الحق ويعرفوه. ويحيون بكتاب الله الموتى، يحيون بكتاب الله الموتى، لأن الكافر، الكافر ميت، ميت القلب، ولكن الله يحييه بالإيمان والتوحيد والقرآن. قال الله تعالى: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. قد سمى الله القرآن حياة، سمى الله القرآن روح لتوقف الحياة الحقيقية عليه، وسماه نورا لتوقف الهداية عليه. قال الله تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. سماه الله روح ونور. ويحيون بكتاب الله الموتى، فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه، كم للتكثير، يعني كثير كثير ممن قتلهم إبليس، قتلهم بأي شيء إبليس؟ بالسلاح، بالسيف؟ لا، قتلهم بدعوته إلى الشرك، دعوته إلى الشرك والضلال، فانقادوا له فقتلهم، يعني قتل أرواحهم وقلوبهم وصاروا إلى النار. لكن الله أحياهم بدعوة أهل العلم، دعوة الرسل ودعوة أهل العلم، أحيا الله هؤلاء الأموات فصاروا أحياء. كم فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه، يعني كثير، كم للتكثير. وتائه ضال قد هدوه، كم من تائه، التائه الذي أخطأ طريق الحق، وبمعنى الضال، والضال كذلك الذي أخطأ طريق الحق تاه. فإذا أراد شخص أن يذهب إلى المسجد من هذا الطريق، طريق المسجد جهة الشرق، ثم ذهب جهة الغرب، تاه، ومتاه عن الطريق، تائهم وكأتائهم ضال قد هدوه، يعني بدعوتهم وإرشادهم وإبلاغهم فيه هدوه، هداية الدلالة والإرشاد. هذه التي بيد الرسل والعلماء، هداية الدلال وإرشاد وإيضاح وتبيين. قال الله تعالى: وهديناه النجدين. وقال سبحانه في حق نبيه: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، يعني تدل وترشد. وقال سبحانه: وأما ثمود فهديناهم، يعني دللناهم على الحق. أما هداية التوفيق والتسديد وخلق الهداية في القلوب وجعل الإنسان يرضى الحق ويقبل الحق ويختاره، هذا إلى الله، لا ينفع إلا الله. كما قال الله تعالى، كما نفى الله هذه الهداية عن النبي، فقل: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من شاء. لا تهدي، لا توفق، لا توفق الحق، ما تستطيع، هذا بيد الله. هذه نزلت الآية تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم عجز عن هداية عمه أبي طالب، أنزل الله: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من شاء. الله هو الموفق والمسدد، وهو الذي يجعل الإنسان يقبل الحق ويختاره ويضابه. وكم تائه ضال، يعني منحرف عن الصراط المستقيم، قد هدوه، يعني أرشدوه ودلوه إلى الحق. فما أحسن أثرهم على الناس وما أقبح أثر الناس عليهم. ما أحسن أثر العلماء على الناس، أثر العلماء على الناس أنهم يرشدونهم ويدلونهم وينقذونهم ويعلمونهم الخير، يهدونهم. من أثرهم على الناس أنهم يدعون المشرك فيكون فيهتدي على يديهم فيسلم ويوحد فيدخل الجنة، ولو بقي على الشرك لصار من أهل النار، هذا أثر عظيم. ويهدون المبتدع يرشدونه فيترك البدعة فيسلم من شرها، ويهدون العاصي المرتكب الكبيرة فيهتدي على أيديه، هذا أثر، أثر العلماء على الناس، أثر، أثر عظيم. ما قال الإمام أحمد رحمه الله: فما أحسن أثرهم على الناس، في أحسن من هذا؟ ما في أحسن من هذا. يؤثرون على المشرك حتى يوحد ويسلم، ويؤثرون على المبتدع حتى يترك البدعة، ويؤثرون على العاصي حتى يترك المعصية. هذا أثر جميل. ثم قال وما أقبح أثر الناس عليهم، بالعكس ما أقبح أثر، ما أشد ما أقبح أثر الناس. ما هو أثر الناس عليهم؟ أثر الناس العصاة قد يضربون بعض الناس وقد يسبه وقد يرميه بالجهل وقد يحتقره وقد يزري وقد يقتله، هذا أثر الناس على من؟ على العلماء. إذن أن العلماء لهم أثر على الناس والناس لهم أثر على العلماء. فالإمام أحمد رحمه الله يقول ما أحسن أثر العلماء على الناس وما أقبح أثر الناس على العلماء، يعني الذين أقول الحق، حيث أنهم يقابلون الإساءة الإحسان بالإساءة. انتهى ما نقله الإمام أحمد الشيخ عن خطبة الإمام أحمد، انتهى. هذه أول خطبة الإمام أحمد في كتاب الرد على الزنادقة قول الجهمية، هذه اللي نقله المؤلف. قال المؤلف رحمه الله بعد ذلك هنا يقفل القوس، انتهى النقل. قال الإمام وقد عن لي الجواب، وقد عن يعني عن يعني بدالي، بدالي الجواب عن شبه هذا الرجل الذي من أهل الخرج، هذا عداء عن لي أن أجيب على شبهه وبينها لتمييز الخطأ من الصواب، حتى تميز الخطأ من الصواب، لأن تكلم بالخطأ والباطل، فلا بد من ذكر مقدمة النافعة لتكون هي المقصودة بالذات. والمؤلف رحمه الله قبل أن أرد عليه أريد أن أذكر لك مقدمة تنفعك، رجاء أن تكون سبب موصل إلى رضا. يقول أريد أعطيك مقدمة نافعة تبين لك، تكون سبب في نجاتك في الدعوة إلى التوحيد والنهي عن الشرك. المؤلف رحمه الله يبدأ أن يذكر مقدمة نافعة، يقول لتكون هي المقصودة بالذات. المقصودة هي المقدمة، لا هي المقصودة في الرد، المقصودة من الرد على هذا المبطل، هذه المقدمة وإبان التوحيد وإبان الشرك. والذي دعا المؤلف إلى ذلك الرجاء أن تكون سببا موصلا إلى رضوان الله، يعني أرجو أن تكون هذه المقدمة تسبب الوصول إلى رضوان الله، يعني يوحد الإنسان ربه ويحذر الشرك فيصل إلى رضوان الله وكرامته والتمتع بجنته، يستبصر بها طالب الهدى من عباد الله. يستبصر الهمزة والسين والتالي الطلب، يعني يبصر الحق ويطلب الحق، يستبصر يعني يكون عنده بصيرة بها، بصيرة فيعلم بها الحق. يستبصر بها طالب الهدى من عباد الله، يعني هذه المقدمة التي سأذكرها يبصر بها طالب الهدى الحق ويعرف الحق من خلالها، وذلك بتوفيق الله، يعني ليس بحوله مني ولا قوة، الله هو الموفق، هو الذي يوفق سبحانه، هو الذي يبصر الناس ويجعلهم يستبصرون، فهذا بتوفيق الله الذي لا إله إلا هو، يعني لا معبود بحق سواه، لا إله لا معبود سواه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذه الكلمة كلمة عظيمة وكنز من كنوز الجنة، قد ثبت في الصحيح صحيح البخاري من حديث موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أقول في نفسي لا حول ولا قوة إلا بالله، فقال يا أبا موسى ألا أعلمك بكنز بكلمة هي كنز من كنوز الجنة؟ قلت بلى يا رسول الله، قال لا حول ولا قوة إلا بالله، كلمة عظيمة، واللي أنا براءة فيه براءة من الحول والقوة، فأنت تقول يا لا حول يعني لا أستطيع أن أتحول من حال إلى حال ولا قوة لي إلا بإعانتك، لا أستطيع أن أتحول من الضلال إلى الهداية إلا بإعانة الله، ولا قوة له على ذلك إلا بإعانة الله. ولهذا شرع المسلم إذا سأل أن يجيب المؤذن إذا أذن وأن يقول مثل ما يقول إلا في الحي على خير، إذا قال المؤذن حي على الصلاة شرع المسلم يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، وإذا قال حي على الفلاح شرع المسلم يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. والمعنى إذا قال المؤذن حي على الصلاة أقبل على الصلاة تعال هل هو يصلى، فأنت تجيب تقول لا حول ولا قوة لا أستطيع ولا أتحول من حال إلى حال ولا أستطيع جاب المؤذن ولا قوة لي على ذلك إلا بإعانتك يا الله، لا حول لا تحول من حال إلى حال ولا قوة الإنسان على شيء إلا على هذا التحول إلا بالله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم
أحسن الله إليك. اعلم أيها المنصف أن دين الله القويم وصراطه المستقيم إنما يتبين بمعرفة أمور ثلاثة عليها مدار دين الإسلام، وبها يتم العمل بأدلة الشريعة والأحكام ومتى اختلت وتلاشت وقع الخلل في ذلك النظام. الأول أن تعلم أن أصل دين الإسلام وأساسه وعماد الإيمان ورأسه وتوحيد الله تعالى الذي بعث به المرسلين وأنزل به كتابه الحكيم المبين. قال تعالى: ألف لام را، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير. وهذا هو مضمون شهادة أن لا إله إلا الله، فإن أصل دين الإسلام أن لا يعبد إلا الله، وأن لا يعبد إلا بما شرع لا بالأهواء والبدع. وقد قال شيخنا رحمه الله إمام الدعوة الإسلامية والداعي إلى الملة الحنيفية: أصل دين الإسلام وقاعدته أمران، الأمر بعبادة الله والتحريض على ذلك والموالاة فيه وتكفير من تركه، والنهي عن الشرك في عبادة الله والتغليظ فيه والمعاداة فيه وتكفير من فعله، والمخالف في ذلك أنواع ذكرها رحمه الله. وهذا التوحيد له أركان ومقتضيات وفرائض ولوازم، لا يحصل الإسلام الحقيقي على الكمال والتمام إلا بالقيام بها علما وعملا، وله نواقض ومبطلات تنافي ذلك التوحيد، فمن أعظمها أمور ثلاثة.
نعم، المؤلف رحمه الله ذكر المقدمة التي وعد بها، فقال: اعلم أيها المنصف، خاطب المنصف، المنصف الذي يقول الحق ولو كان على نفسه، ينصف من نفسه ويعترف بالحق له أو عليه، هذا المنصف، بخلاف الظالم. الظالم ما ينصف، الظالم يريد لنفسه، إذا كان الحق له قبله، وإذا كان عليه لم يعترف به، إذا كان له اعترف، وإذا كان عليه لم يعترف، هذا على ظالم. لكن المؤلف خاطب المنصف، المنصف الذي يعترف بالحق له أو عليه، هذا المنصف، منصف أنصف من نفسه واعترف بالحق وابتعد عن الظلم. اعلم يا المنصف أن دين الله القويم وصراطه المستقيم إنما يتبين بمعرفة أمور ثلاثة: دين الله الذي بعث به أنبياء ورسله وبعث به نبيه بالشريعة الخاتمة، دين الله كما سبق ودين الله تعرف الله بأسمائه وصفاته وأفعاله، وتعرف حقه والقيام بأمره، وتعرف الجزاء يكون في الآخرة. أن دين الله القويم، الرسل القويم، لأنه قائم مستقيم لا عوج فيه، كما قال الله تعالى: قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وصراطه المستقيم الصراط هو الطريق الواضح المستقيم الذي لا عوج فيه، والصراط الله المستقيم هو دين الإسلام، وهو ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من القرآن والسنة. فدين الله القويم وصراطه المستقيم، يقول المؤلف إنما يتبين في أمور ثلاثة، بمعرفة أمور ثلاثة عليها مدار دين الإسلام، وبها يتم العمل بأدلة الشريعة والأحكام. هذه المقدمة. المؤلف رحمه الله قال قبل أن يرد على المبطل هذا من أهل الخبز، يريد أن يذكر مقدمة نافعة، وهذه المقدمة النافعة هي المقصودة بالذات، رجاء أن تكون موصلة إلى رضوان الله. فهذه المقدمة يقول المؤلف رحمه الله تتبين بمعرفة أمور ثلاثة، إذا عرفت هذه الأمور الثلاثة فقد عرفت هذه المقدمة التي عليها مدار السعادة والشقاوة. هذه المقدمة تجمع الدين كله، ولذا قال عليها مدار دين الإسلام. هذه المقدمة إذا عرفت عليها مدار الإسلام، وبها يتم العمل بأدلة الشريعة والأحكام. هذه المقدمة تشمل الإسلام كله، ويتم بها العمل بأدلة الشريعة والأحكام. ومتى اختلت وتلاشت وقع الخلل في ذلك النظام، إذا اختلت هذه المقدمة وتلاشت وضعفت وقع الخلل في نظام الإسلام. ما هي هذه المقدمة؟ وهي معرفة أمور ثلاثة. الأمر الأول أن تعلم أن أصل دين الإسلام وأساسه وعماده الإيمان، ورأسه هو توحيد الله الذي بعث به المرسلين وأنزل به كتابه الحكيم. هذا الأمر الأول. الأمر الأول من المقدمة من الأمور الثلاثة أن تعلم أن أصل دين الإسلام وأساسه وعماده الإيمان، أصل دين الإسلام والإيمان، وهو الإقرار والتصديق بالقلب بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. هذا أصل دين الإسلام. فالقلب يعترف ويصدق، واللسان ينطق، والجوارح تعمل. الإيمان أصل دين الإسلام وأساسه وعماده الإيمان، ورأسه توحيد الله، هو توحيد الله الذي بعث به المرسلين. رأس هذا الإيمان توحد الله فتخلص له العبادة بما تتقرب إليه من العبادات، كل عمل وكل عبادة تتقرب بها إلى الله تخلصها لله، ولا تريد بها إلا وجه الله والدار الآخرة، وصلاة وصيام وزكاة وحج وبر الوالدين وصلة للرحم. هذا توحيد الله الذي بعث به المرسلين، هذا هو توحيد الله الذي بعث به الرسل. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، بعثهم الله بالتوحيد. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. هذا هو الأمر الأول، أن تعلم أن أصل دين الإسلام وأساسه وعماده الإيمان، ورأسه توحيد الله. أصل دين الإسلام وأساسه وعماده الإيمان، ورأس الإيمان التوحيد. والتوحيد معناه هو أن توحد الله بأعمالك بأفعالك التي تعبد بها لله، ورأسه هو توحيد الله. هذا التوحيد هو الذي بعث الله به المرسلين وأنزل به الكتاب الحكيم المبين. التوحيد الله بعث به الرسل كما قال الله، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن نعبد الله ونستغفر الله، وأنزل به الكتاب الحكيم وهو القرآن. الحكيم من أوصاف القرآن، كتاب الحكيم. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني سيأتي، الأمر الثاني في هذه المقدمة ذكره المؤلف، وهي العمل بالشريعة، العمل بالشريعة كما سيأتي بعد ثلاث ست صفحات. قال الأمر الثاني من الأمور التي لا يصلح الإسلام إلا بها العمل بالشريعة بشرائعه وأحكامه، وبذلك يقوم الدين وتستقيم الأعمال. إذن الأمر الأول من الأمور المقدمة أن تعلم أن أصل دين الإسلام وعماده الإيمان ورأسه التوحيد، هذا الأمر الثاني. الأمر الثاني أن تعمل بالشريعة والأحكام، وبالقيام بذلك يقوم الدين وتستقيم الأعمال. الأمر الثالث يقول المؤلف رحمه الله أداء الأمانات واجتناب المحرمات والاجتهاد في أداء الفرائض والقيام بالأمر المعروف والنهي عن المنكر. قال هذا تخصيص من عموم ما قبله، تخصيص لا داخل في التوحيد. إذن فتكون هذه الأمور الثلاثة، أولها أن تعلم أن أصل دين الإسلام وأساسه وعماده الإيمان ورأسه التوحيد. والأمر الثاني العمل بالشريعة والأحكام، وبذلك يقوم الدين وتستقيم الأعمال. والأمر الثالث أداء الأمانات واجتناب المحرمات والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله، تخصيص من العموم. هذه المقدمة، هذه الأمور الثلاثة يقول المؤلف رحمه الله عليها مدار دين الإسلام. صحيح، إذا وحد الإنسان ربه وعمل بالشريعة وأدى الأمانات واجتنب المحرمات وجاهد في سبيل الله وقام بالمعروف ونهى عن المنكر، حصل على كل خير، ولهذا قال المؤلف رحمه الله هذه الأمور الثلاثة عليها مدار الإسلام دين الإسلام، وبها يتم العمل بأدلة الشريعة والأحكام، ومتى اختلت وتلاشت وقع الخلل في ذلك النظام. استدل للأمر الأول قال هو أن أصل الإسلام وأساسه وعماده الإيمان ورأسه توحيد الله. قال الله تعالى ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير. الشاهد قالوا ألا تعبدوا إلا الله، هذا الشاهد، رأس أن رأس دين الإسلام وعماده التوحيد. يقول كتاب محكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم من نذير وبشير. قال المؤلف رحمه الله: وهذا هو مضمون شهادة أن لا إله إلا الله، وهذا هو مضمون شهادة أن لا إله إلا الله، يعني هذا هو مضمون تحقيق التوحيد.
الساعة السابعة
يعني في أسئلة الآن نترك وقت الأسئلة. يعني يكون
نقرأ الأسئلة
إلى 6:30 يعني.
جيد.
ها؟ يكون 6:30 بعد الأسئلة.
نعم.
يقول المؤلف رحمه هذا الأمر الأول هو توحيد الله، هو مضمون شهادة أن لا إله إلا الله، لأن معنى مضمون شهادة أن لا إله إلا الله معناها لا معبود حق إلا الله. قال المؤلف: فإن أصل دين الإسلام أن لا يعبد إلا الله، وأن لا يعبد إلا بما شرع لا بالأهواء والبدع. هذا أصل دين الإسلام. أصل دين الإسلام قائم على الشهادتين: أن لا يعبد إلا الله، على شهادة أن لا إله إلا الله، هو التوحيد. فإذا اختل هذا الأصل وقع الشرك، جاء الشرك. والأصل الثاني: أن لا يعبد إلا بما شرع، وهذا هو تحقيق شهادة أن محمد رسول الله. فإذا اختل هذا الأصل حلت وحله البدع، يعني أصلا لا تصح العبادة إلا بهما. الأصل الأول تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله، أن لا يعبد إلا الله، وهذا تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله. والأصل الثاني: أن لا يعبد الله إلا بما شرع، بما شرع الله في كتابه وعلى لسان رسوله. وإذا اختل حصلت البدع. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: فإن أصل دين الإسلام أن لا يعبد إلا الله، وأن لا يعبد إلا بما شرع لا بالأهواء والبدع. وقد قال شيخنا رحمه الله إمام الدعوة الإسلامية والداعي إلى الملة الحنيفية، هذا نقل عن الإمام المجدد الشيخ محمد الرحمن، نقل عن حفيده الشيخ محمد الرحمن. وقد قال شيخنا رحمه الله إمام الدعوة الإسلامية والداعي إلى الملة الحنيفية: أصل دين الإسلام وقاعدته أمران. الشيخ الإمام رحمه الله قال: أصل دين الإسلام وقاعدته أمران. ما هما الأمران؟ الأمر الأول بعبادة الله، والأمر الثاني النهي عن الشرك. هذه أمران، الأصل دين الإسلام وقاعدة أمران. إذا اختل هذين الأمرين ضاع الإسلام ولم يكن له قاعدة. فالقاعدة التي يرتكز عليها دين الإسلام هذا الأمران: الأمر الأول الأمر بعبادة الله، والأمر الثاني النهي عن الشرك. الأمر بعبادة الله والتحريض على ذلك والمولاة فيه وتكفير من تركه، يعني فأن تدعو إلى عبادة الله، تدعو إلى توحيد الله، إلى أن يوحد الله، إلى أن يخلص له العبادة، وتحرض على ذلك، يعني تحث الناس وتحرضهم وتشجعهم على عبادة الله. والموالاة فيه يعني توالي المؤمنين وتحبهم وتنصرهم وتؤيدهم، توالي الموحدين، وتكفر من ترك التوحيد. هذا الأمر الأول، تأمر بعبادة الله، تأمر بتوحيد الله، وحد الله وأخلص له العبادة، تأمر الناس وحد الله وأخلص له العبادة في الصلاة والصيام والزكاة والحج والدعاء، لا تدعو إلا الله، والذبح لا تذبح إلا لله، والنذر لا تنذر إلا لله، والطواف لا تطوف إلا ببيت الله، والتوكل والخشية والإنابة. فأنت تأمر بعبادة الله، ثم تحرض الناس، تحرضهم على ذلك، وتوالي فيه، تحب الموحد وتنصره وتؤيده وتكفر ما تركه، تكفر ما ترك التوحيد. من ترك التوحيد وقع في الشرك تعتقد انه كافر، انه خارج من المله. والامر الثاني النهي عن الشرك في عباده الله، النهي عن الشرك في عباده الله، يعني تنهى عن الشرك، تنهى عن دعاء غير الله، تنهى عن الذبح لغير الله، تنهى عن النذر لغير الله، تنهى عن الطواف لغير الله، تنهى عن الصلاه لغير الله، تنهى عن الركوع لغير الله، وهكذا تنهى عن الشرك بالله، وتغلظ والتغليظ فيه ذلك، تغلظ على أهل الشرك وتشدد عليهم وتبين أن ما هم عليه أمر عظيم وأمر خطير، وأن صاحبه خلد في النار، والمعاداة فيه تعادي أهل الشرك وتبغضهم وتتبرأ منهم ومن أفعالهم، وتكفير من فعله، تكفر من فعل الشرك. الأول التوحيد تكفر من تركه، والشرك تكفر من فعله. قال المؤلف رحمه الله: والمخالف في ذلك أنواع ذكرها رحمه الله. يعني المخالف لهذين الأمرين، وهما الأمر بعبادة الله والنهي عن الشرك، المخالف في ذلك أنواع، يعني يخالف الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك أنواع كثيرة ذكرها المؤلف رحمه الله، وسيذكر من أعظمها كما سيأتي الآن، يذكر من أعظمها الشرك. قال: وهذا التوحيد له أركان ومقتضيات وفرائض ولوازم لا يحصل الإسلام الحقيقي على الكمال والتمام إلا بالقيام بها علما وعملا، وله نواقض ومبطلات تنافي التوحيد. يعني هذا التوحيد الذي بعث الله به نبيه له أركان، من أركانه الإخلاص لله والركن الثاني المتابعة لرسول الله، فمن أخلص عمله بالله وتابع النبي صلى الله عليه وسلم فقد حصل على القواعد والأساس. وهذا التوحيد أركان ومقتضيات، يعني أمور تقتضيه، يعني أمور تقتضيه الإسلام يقتضي امتثال الأوامر واجتناب النواهي، أداء الواجبات وترك المحرمات، أداء الأمانة، هذه مقتضيات، له أركان ومقتضيات وفرائض ولوازم. له فرائض، من فرائضه الصلاة والزكاة والصوم والحج وبر الوالدين، ولوازم يلزم المسلم أن يستقيم على شرع الله ودينه، يلزم أن يبر والديه ويصل رحمه. لا يحصل الإسلام الحقيقي على الكمال والتمام إلا بالقيام بها، يعني لا يحصل الإسلام الحقيقي على الكمال والتمام إلا بالقيام بالتوحيد ومقتضياته وفرائضه ولوازمه. الذي يلتزم بالفرائض ويصلي ويصوم ويحج ويبر والديه، هذا معناه، هذا من الكمال. لا يحصل الإسلام الحقيقي على الكمال والتمام إلا بالقيام بهذه الأمور. لا بد أن يقوم ببر والديه وصلة الرحم حتى يتم الإسلام علما وعملا. لا يحصل الإسلام الحقيقي على الكمال والتمام إلا بالقيام بها علما وعملا. علما لأن تعلم ما وجب الله عليك، وعملا تعمل به. وله نواقض ومبطلات في التوحيد. الإسلام له نواقض، كمن دعا غير الله ناقض، ذبح غير الله ناقض، سب الدين ناقض، وهكذا له نواقض ومبطلات تنافي التوحيد بالمرة. تقف على قوله: فمن أعظمها. وفق الله جميع طاعته ورزق الله جميع